أيها الإخوة الكرام، وحديث الثلاثة الذي تعرفونه جميعاً، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم، كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق أي أشرب قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم، إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم، إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث الرائع يعلمنا أنك إذا كنت في ضائقة وفي شدة وفي أزمة وفي خطر فادعوا الله بصالح عملك، وينبغي أن يكون لكل واحد منا عمل صالح يبتغي به وجه الله الكريم. حدثني تاجر من كبار تجار الغنم أنه ضل الطريق في الصحراء هو والغنم التي اشتراها، وكاد هو والغنم يموتون عطشا، فصلى ركعتين وذكر أن له عملا صالحا قبل سنوات، أنه كان في البادية وجاءت امرأة تريده فدفعها وقال: يا رب، إن كنت دفعتها خوفا منك ففرج عنا. وقد ساق الله لهم أناسا يعرفون مكان الماء ودلوهم على الماء، وأنقذ الله عز وجل حياتهم من الموت المحقق. فهذا من السنة، إذا كنت في شدة أو في ضائقة أو في محنة أو في مصيبة أو في خطر ادعو الله بصالح عملك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه الآيات والأحاديث ما تكلمت إلا آية أو آيات وأحاديث شريفة صحيحة، وهذا توجيه الله وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. والموضوع أيها الإخوة والله خطير، يعني الإخلاص هو صلب الدين بل هو الدين كله، فالإنسان حينما يشك في إخلاصه بإمكانه أن يفعل شيئا دون أن تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هل يستطيع الشيطان أن يأتيه ليقول له إنك لست مخلصا؟ لو أنك صمت يوما في سبيل الله ولم تقل هذا لأحد، أيام الإنسان يصوم يوما مثلا يطبل الدنيا، كل ما التقى بإنسان مو صايم اليوم أنت؟ كل يوم في حديث ليش مو صايم؟ يعني يريد أن يقول لكل من يلتقي به أنه هو صايم اليوم. نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من الرياء. لك أن تصوم ولا تذكر كلمة أنك صائم، ولك أن تنفق ولا تذكر كلمة أنك منفق، ولك أن تغض البصر، من يعلم هذه العبادة إلا الله؟ يعني أنت حينما تجلس في غرفتك تفتح نافذة جارتك وتطل من النافذة، فإذا غضضت عنها البصر هل في الأرض كلها إنسان يمكن أن يحاسبك أو أن يعلم ماذا فعل؟ تفعل لماذا؟ هذا هو الإخلاص. إذا كنت في البيت في أيام رمضان الحارة والصنبور أمامك وليس في البيت أحد، ولك أن تشرب وتشرب حتى ترتوي ولا أحد يعلم، لا كبير ولا صغير، ما الذي يمنعك أن تشرب؟ خوف الله عز وجل. فكلما أكثرت من العبادات التي تؤكد أنك مخلص تشعر مع حين أنك مخلص. أنفق ولا تتكلم كلمة واحدة، صم ولا تتكلم كلمة واحدة، صلي الليل ولا تتكلم كلمة واحدة، وافعل ما تريد تقربا إلى الله عز وجل ولا تتكلم كلمة واحدة، ومع ذلك فالله عز وجل يلقي في روعك أنك مخلص. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحد ملاك الأراضي الكبار بلغه أنه إذا تبرع بمساحة كافية لبناء مسجد لا بد من أن تنظم هذه الأراضي من قبل البلديات، وإذا نظمت إلى محاضر ارتفع ثمنها أضعافا مضاعفة. فجاء هذا الإنسان وتبرع بخمس دنومات لينشأ عليها مسجد، والناس يتحدثون عن إحسانه وعن فضله وعن محبته لله وعن محبته للمساجد، وكيف أن له مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكيف أن له مكان في الفردوس الأعلى لأنه قدم لله أرضا لتكون مسجدا. وهو حينما قدم هذه الأرض ما خطر في باله لحظة أن يتقرب بها إلى الله، لكن الذي خطر في باله أن ترتفع أسعار الأراضي التي يملكها في هذا المكان. هل تريد من الله أن يعطيه مكانا في الجنة لأنه قدم هذه الأرض؟ عمله، قيمته، هذه النية، النية المادية. يعني لو قدمت لإنسان شرابا سائغا وتعلم أن معه قرحة في المعدة وأن هذا الشراب الحامض ربما يؤذي معدته فيتفاقم مرضه، فلما قدمت له هذا الكأس ورحبت به وأردت أن تكرمه في الظاهر واشرب اشرب فهو شراب طيب، تحاسب على أنك مسيء، ولو أنك قدمت لإنسان شيء فأودى بحياته وفي نيتك أن تتقرب إلى الله بخدمته، لكن أجله قد انتهى، قد ترقى عند الله بعمل لم يكن كما تتمنى، أليس كذلك؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نحرر نوايانا وأن ندقق فيما نفعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وإن ربك لبالمرصاد، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم ما تعلن، ويعلم ما تخفي، ويعلم سرك، ويعلم ما خفي عنك، يعلم ما تعلن وما تخفي، ويعلم ما خفي عنك، فقد تخفي وقد يخفى عنك أشياء كثيرة، هو الذي يعلمه. أنت مكشوف أمام الله عز وجل، تكلم ما شئت، لكن الله سيحاسبك على نواياك. إذا لا بد من تحرير النية، ولا بد من مراقبة الله عز وجل، وأن يكون العمل إن شاء الله خالصا لوجه الله. والحمد لله رب العالمين.